إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه إلى بيان الأبواب المتممة لكتاب الصلاة من سنن الإمام أبي داود رحمة الله عليه، وقد انتهينا فيما تقدم من الأبواب الخاصة بصلاة الجمعة، والدور الآن على أبواب متعلقة بصلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيد الفطر الذي يأتي بعد عبادة وهي الصوم، وعيد الأضحى الذي يأتي بعد عبادة أخرى وهي الحج. وهذا يوقفنا على فائدة عظيمة، ألا وهي أن الفرح في هذين العيدين إنما هو فرح بتمام عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الفرح الحقيقي. فالإنسان يكون في فرح وفي سرور وفي عيد وفي بهجة إذا أتم عبادة الله تبارك وتعالى، وكلما كان الإنسان أتم عبادة لله تبارك وتعالى كلما كان عيده وسروره وفرحه وبهجته أكبر وأكثر من غيره. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن الآن إذا فتح على الإنسان بمال، أو جاءه مال من حيث لا يحتسب، أو جاءه ولد، فإنه يكون ذلك عنده عيدا كبيرا، وهذا فرح بالدنيا، ونسينا الفرح الأكبر ألا وهو الفرح بفضل الله وبرحمته، الفرح بعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك تكون الفرحة الكبرى إذا لقي الإنسان ربه فيفرح بهذه العبادة. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وهذا في الدنيا، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. فإذا هذه الفائدة الأولى، أن الفرح والعيد والسرور إنما يكون بإتمام وبفعل عبادة الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب. الفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة أيضا، أن أعياد المسلمين تختلف عن أعياد الكفار، وإن كان بين هذه الأعياد قاسم مشترك، ألا وهو أن هذه الأعياد من الدين، وهذا الذي يغفل عنه كثير من المسلمين وكثير من الذين يدعون أنهم أصحاب الرأي وأصحاب العقل، يغفلون عن مثل هذا. فالأعياد من الدين، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم أن الأعياد أعظم ما يميز الأمم، وهي من الدين. فهذه الأعياد العامة ليست مجرد يعني أكل وشرب ولعب ومرح، بل هي عند كل أمة من الأمم هي من الدين. فعيد الفطر من الدين، ولذلك نبدأ عيد الفطر بالتكبير وبالصلاة وبصدقة الفطر. وأما المرح واللعب الذي فيه يعني هذا ليس شيئا مقصودا. وعيد الأضحى من الدين، فنبدأ أيضا بالتكبير وبالصلاة ثم نرجع فنذبح الأضاحي، فالأعياد من الدين. النيروز والمهرجان، هذه الأعياد الأعجمية هي من دينهم. عيد الميلاد عند النصارى هذا من دينهم الملعون، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعيادهم هذه أوجبها دينهم الملعون، دينهم الملعون. فيعتقدون في هذه الأعياد بصلب المسيح وبالقيامة وبالتعميد وبالغطاس وغير ذلك من اعتقاداتهم. وهذا شيء ينبغي أن يفقهه المسلمون، أن هذه الأعياد هي من الدين، وإظهارها من إظهار دينهم، إظهارها من إظهار دينهم. ولذلك هم يحرصون على إظهار هذه الأعياد لأنها من الدين، كما نحن نحرص على إظهار هذه الأعياد لأنها من الدين. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين بإخراج جميع الناس، الرجال والنساء والأطفال، تخرج المرأة ولو كانت حائضا، إذا لم يكن عندها جلباب فتستعير جلبابا، من أجل ماذا؟ من أجل إظهار الدين. فالأعياد من الدين. وهذا يعني ما ينبغي أن نعقله ونفهمه قبل الدخول في هذه الأبواب الفقهية، أن نعلم أن الأعياد من الدين. ولذلك الذي يشارك هؤلاء الكفار في هذه الأعياد إنما هو يشاركهم في دينهم وهو لا يشعر. بعض المغفلين الذين يحضرون مع النصارى في عيد الميلاد، قد يذهب بعضهم من أجل شهوته، من أجل خمر، ومن أجل أن ربما يرقص مع امرأة ويجلس معها ويضاحكها ويلاعبها، وإذا سئل في هذا يقول لا، أنا ذهبت بس من أجل هذه الشهوات، وهو في الحقيقة مغفل. وإنما شاركهم في دينهم وهو لا يشعر. ولذلك الذين يتكرر منهم حضور هذه الأعياد يأتي عليهم يوم من الأيام وينسلخون من الدين. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم والدخول على النصارى في أعيادهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. فإذا هذا ينبغي أن نفقه هاتين النقطتين أهم الفقه، أن الأعياد ليست مجرد يعني فرح ولعب ومرح، وإنما هي من الدين ومميزة للأديان. وأن أعياد المسلمين إنما تأتي بعد تمام العبادات، فهي في الحقيقة فرح بإتمام هذه العبادات، عيد الفطر بعد عبادة الصوم، وعيد الأضحى بعد عبادة الحج، وذكر الله تبارك وتعالى في أيام في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وسمي العيد عيدا لأنه يعني يعود ويتكرر فيأتي في كل سنة، فمن أجل هذا سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة. وفي العيد معنى آخر، وهو أنه يعني رحمة ورخصة من الله تبارك وتعالى للعبد المسلم أن يترخص في بعض الأمور، أن يترخص في بعض الأمور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. فلذلك يشرع للمسلم في العيدين أن يوسع على أولاده وأن يفرحهم وأن يخرج بهم، بشرط أن لا يخالف شيئا من الشرع، أن لا يخالف شيئا من الشرع. ومن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما كانت الجاريتان تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند عائشة، فدخل أبو بكر فأنكر هذا وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وهذا عيدنا. فإذن العيد يعني يترخص فيه بما دل عليه الشرع، بما دل عليه الشرع. فالإنسان في غير العيد يجتنب الغناء، يجتنب الغناء لا من الكبار ولا من الصغار. وأما في العيد فيعني لا بأس بغناء البنات الصغار بكلام ليس فيه فحش، فهذا مما يرخص في العيد. أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة والسودان أن يلعبوا في المسجد، وأن ترى عائشة رضي الله عنها يعني لعبهم، فهذا أيضا مما جاء الترخيص فيه. فالتوسعة والترخيص في هذا اليوم هو من رحمة الله تبارك وتعالى، ومن الفسحة في هذا الدين، ومن الدلالة على أن هذا الدين دين سمح ويسر، لكن بما دل عليه الشرع. وأما ما نسمعه في هذه الأيام من الغزو الفكري، أن يؤتى بصور فيها ما يخالف شرع الله تعالى وما هو محرم في ديننا من الاختلاط بين الرجال والنساء، ثم تكتب عبارات: الإسلام تسامح، الإسلام سماحة، الإسلام يسر. فهذا كله من تلبيس الشياطين، هذا كله من تلبيس الشياطين. ومما أيضا يعني ينبغي إظهاره في العيد التجمل، كما سيأتينا، لأن التجمل يعني معبر عن هذا الفرح. وللأسف نجد يعني بعض الذين يدعون الزهد أنهم لا يهتمون بلباسهم في يوم العيد، بل يأتيهم الشيطان ويلبس عليهم أن البقاء باللباس القديم يعني أحسن، فهو يقول: أنا زاهد وراغب عما فيه الناس يشترون الملابس بأسعار كذا وكذا، فأنا أترك هذا لله، ويلبس عليه في هذا اليوم، ويلبس عليه في هذا اليوم. فهذا أيضا مما يشرع، بل يسن في العيدين أن يتجمل الإنسان ويلبس أحسن ما عنده. طبعا المصنفات التي صنفت في العيدين كثيرة، فمن ذلك كتاب للمحامل، فله كتاب في العيدين، وللشيخ علي الحلبي حفظه الله رسالة مختصرة ومفيدة بعنوان أحكام العيدين في السنة المطهرة، ويعني محدثكم أيضا قد جمع يعني في هذا يعني ورقات وسميتها صفة العيدين، سميتها صفة العيدين. وأبواب العيدين يعني موجودة في كتب أهل الحديث، عند الإمام البخاري كتاب العيدين، وعند الإمام مسلم، وفي سنن الترمذي، وهنا في سنن أبي داود وابن ماجه والإمام النسائي وغيرهم من أهل الحديث. فلنطالع هذه الأبواب ونعرف يعني شيئا من فقهها. قال: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. وذكر في الباب حديثا صحيحا وهو حديث أنس، وهو حديث معروف، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، ولهم يومان يلعبون فيهما. فإذا لازالت يعني هذه الأعياد موجودة في الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. كنا نلعب فيهما في الجاهلية. وأما أعياد الإسلام فهي أصالة عبادة لله تبارك وتعالى، فهذا مما ينبغي معرفته، أن الأعياد من الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، مش يوم اللعب، وإنما اليوم أضيف للأيش؟ للأضحى، لأن فيه الأضاحي، والأضاحي عبادة لله تبارك وتعالى. ويوم الفطر، يوم الفطر أي من رمضان، والصوم عبادة لله تبارك وتعالى. ما حكم صلاة العيد؟ هل صلاة العيد يعني من السنن أو من الواجبات؟ قال النووي: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الاستخر من الشافعي: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، هي واجبة. والصواب قول أبي حنيفة. فإذا هذه من ضمن الأمثلة التي يعني نذكرها للناس، وأننا بإذن الله تبارك وتعالى ندور مع الأدلة حيث دارت، مهما كان القائل بها قليلا. فهنا يعني قول الإمام أبي حنيفة هو الصواب في هذه المسألة، أن صلاة العيد يعني واجبة، أن صلاة العيد واجبة. وأما جمهور العلماء فقالوا هي سنة مؤكدة. والدليل على وجوب صلاة العيد مجموعة من الأدلة ذكرها الشيخ الحلبي في رسالته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة. فإذا هذا أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. قال: وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. قال: وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. من الذي قال فرض على الكفاية؟ أبو سعيد الاستخري من الشافعي. فشيخ الإسلام يقول: قول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. وقال الشوكاني في السيل الجرار: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق، العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب. قال أي الشوكاني: ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. هذا الدليل الأول. فإذن الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس لها. الدليل الثاني أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما حصل في هذه السنة. فإذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة العيد ولا يلزم حضور الجمعة ويصلي الظهر في بيته، فإذا هي مسقطة للجمعة، والجمعة من الواجبات، فكيف يكون غير الواجب مسقطا للواجب؟ قال: وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة. وقال الشيخ الألباني في تمام المنة في حديث أم عطية: فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب. فإذا هذا هو حكم صلاة العيد، حكم صلاة العيد أنها واجبة على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقول للشافعي، نعم، أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، فنكون يعني عندنا دقة، نقول أحد أقوال الشافعي نفسه وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. فهذا ما يتعلق بحكم صلاة العيد. بعض الشراح ومنهم يعني صاحب عون المعبود فسر قوله: ولهم يومان، قال: وهما يوم النيروز ويوم المهرجان. قالوا: والنيروز أول يوم السنة وهو معرب من نوروز، والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل وهكذا، وهو أول السنة الشمسية. وأما المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان. على كل حال هذا لا يهمنا، فبعضهم فسر هذان اليومان بالنيروز والمهرجان. فعيد النيروز والمهرجان من أعياد الجاهلية، وكان هذان اليومان في العرب، ولعلهم أخذوهما يعني من هذه الأمم، الأعجمية الذين يقوم دينهم على أقوال الحكماء، قال: باب وقت الخروج إلى العيد. فإذا أول شيء يعني حكم صلاة العيد، وبعدين وقت الخروج، فيعني تبدو هذه الأبواب في بدايتها مرتبة. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا، وهو ما جاء عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، يعني تأخر الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه يعني هذا الوقت الذي يأتي فيه الإمام الآن نحن كنا قد فرغنا من صلاة العيد ومن خطبة العيد. قال وذلك حين التسبيح. وذلك حين التسبيح يعني صحة وجواز صلاة السبحة. فهذا هو وقت خروج وقت الخروج إلى العيد. طبعا يعني يسن في عيد الفطر التأخير شيئا ما من أجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، وأما الأضحى فيتم تعجيله. نعم صلى الله وبركاته. الآن أنا عندي درس ولعلك اتصلت أكثر من مرة، فأنا عندي درس الآن. أنا أقول عندي درس الآن. لا ما أستطيع الآن. نعم. قال قوله حين التسبيح يعني حين يصلى صلاة الضحى وهي صلاة السبحة، فإنه يطلق على ما عدا الفريضة يعني صلاة السبحة وهي النافلة. قال وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد. قال وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. فإذا هذا هو الدليل. فإن قيل ما الدليل على التفريق بين يعني صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، فنقول يعني ما رواه الشافعي عن عمرو بن حزم حديثا يدل على تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. قال ولعل الحكمة في ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة، وما ذكرناه هو أولى التعجيل في الأضحى حتى يكون هناك متسع من الوقت لي يعني ذبح الأضاحي والانتهاء منها. الباب الذي بعد ذلك قال باب خروج النساء في العيد. باب خروج النساء في العيد. وذكر حديث أم عطية في صحيح مسلم قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. أن نخرج ذوات الخدور، والخدور جمع خدر وهو الستر يكون في ناحية البيت. ذوات الخدور يعني التي لا تخرج من البيت إلا للضرورة القصوى، تكون في خدر يعني في ستر من جانب البيت. قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فحتى الحائض تخرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من خروجها أنها تشهد الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب، مما يدل على يعني ضيق الحال التي كان فيها الصحابة، فكانوا في ضيق حال من الدنيا ولكن كانوا في سعة من الآخرة. قالت كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، فإذا كان عندها يعني ثوبا زائدا فتعيره لأختها. واختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي بن عمر وغيرهم، ومنهم من منعهن من ذلك، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. نعم، هذا بالنسبة لخروج النساء في العيد. الحديث الذي بعد ذلك أيضا من حديث أم عطية وهو صحيح، وفيه وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، تعتزل الحيض مصلى المسلمين، والمراد بالمصلى هنا الصلاة، المراد بالمصلى هنا الصلاة كما جاء في بعض الروايات، حتى ما يستدل الإنسان بهذا على أن الحائض لا تدخل المسجد، فالصحيح أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تنتظر فيه أو تسمع درسا أو نحو ذلك، وتعتزل الحيض مصلى المسلمين. الذي بعده حديث أم عطية أيضا هو في البخاري ومسلم، قالت كنا نؤمر بهذا، يعني بهذا الخبر الذي ذكر قبل، كنا نؤمر، والآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس، هذا هو الشاهد، تعتزل الحيض مصلى مش معناه أنها تكون خارج المصلى، وإنما والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس، فيكبرن مع الناس. الذي بعده من حديث أم عطية هذا إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبد الرحمن، لجهالة إسماعيل بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة تجمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. فهذا يعني إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبد الرحمن. الباب الذي بعد ذلك قال باب الخطبة يوم العيد، الخطبة يوم العيد، والخطبة يوم العيد تكون بعد الصلاة، لأن الصلاة هي المقصود، يعني في العيد الصلاة هي المقصود، كما في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وكما في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأما في يوم الجمعة فالخطبة يعني الصلاة مقصودة بلا شك، لكن الخطبة يعني مقصودة، لأن المقصود من الاجتماع للجمعة التذكير، تذكير الناس كل أسبوع، تذكير الناس كل أسبوع، فلذلك كانت خطبة الجمعة واجبة، وأما خطبة العيد فليست واجبة. وذكر في الباب الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم، قال أخرج مروان وهو مروان بن الحكم المنبر في يوم عيد، وهذا ليس من السنة، فالمصلى الذي يكون للعيدين لا منبر فيه، لا منبر فيه، لأنه دال على التكلف، لأن يعني الخطبة في المصلى يعني يومان في السنة، فما يحتاج الأمر إلى منبر، بخلاف الجمعة فإنها كل أسبوع، ويحتاج الناس إلى رؤية الإمام، فالسنة في المصلى أن لا يكون هناك منبر. فمروان بن الحكم أخرج المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، هذا أيضا خلاف السنة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، ففيه الإنكار على الأمراء، فيه الإنكار على الأمراء إذا خالفوا السنة، ولكن بأسلوب أهل السنة والجماعة، ما يكون هذا تشهيرا وكتابة في الصحف، وإنما يكون يعني فيما بينه وبينه. يعني هذا الذي قام أنكر على مروان، يعني من سمع إنكاره؟ الذي سمع إنكاره ممكن يكون يعني 10-20 نفر حوله، بخلاف الذين ينكرون على الحكام، فهم الآن يعني يخطبون ويكتبون في الصحف والمجلات ويكتبون في الإنترنت وغير ذلك. فهذا كله يعني خلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة في الإنكار على الأمراء والحكام. فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. فإذا الذي يعني ينكر على الأمير ويبين له أنه خالف السنة، هذا يكون قضى ما عليه، ولو تعرض للأذى فهو في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم، نعم، من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشاهد من هذا الحديث أنه لما أنكر على مروان الخطبة قبل الصلاة، فعلم أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة. لكن السؤال الآن: ماذا لو خالف كما خالف مروان هنا؟ هل تصح الصلاة؟ نقول: تصح، لأن خطبة العيد ليست واجبة بل هي مندوبة. وأما في صلاة الجمعة إذا خالفوا فالجمعة باطلة، لأن خطبة العيد واجبة. هذا هو الفرق بين الأمرين. فإذا إذا خالف وقدم الخطبة على الصلاة يوم العيد فصلاة العيد صحيحة، لأن خطبة العيد مندوبة وليست واجبة. وأما إذا خالف وقدم الصلاة مثلا على الخطبة يوم الجمعة، فتكون صلاة الجمعة باطلة، لأن خطبة الجمعة واجب من الواجبات. الذي بعده في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. ففيه أن الإمام بعد أن يفرغ من الخطبة للرجال يتوجه إلى النساء. طيب، يقول قائل: هذا كان يعني في أول الأمر لما لم يكن هناك مكبرات صوت، فلربما الإمام لا يسمع النساء لأن النساء يكن في آخر الناس، وأما الآن فمكبرات الصوت يعني تغني. فقد يقول قائل هذا، والذي يبدو لي والله أعلم أنه أيضا حتى مع وجود مكبرات الصوت فيذهب الإمام إلى النساء فيذكرهن ويعظهن موعظة خاصة بهن، فإن هذا مما يجبر قلوبهن، ويعني يرين كيف أن الإسلام يعني شرفهن وكرمهن. فإذا الإمام يفعل هذا حتى في هذه الأونة ولو خمس دقائق، ولو خمس دقائق يعظ النساء موعظة تخصهن، يأمرهن بطاعة الأزواج، يأمرهن يعني أن تحاسب المرأة على لسانها قبل أن تتكلم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النساء فذكرهن، يعني تذكرة خاصة بهن، وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة. قال تلقي المرأة فتخها، الفتخ الخواتيم الكبار، ويلقين ويلقين سخابها أي القلادة، وقرطها القرط الذي يكون في الأذن. فلما ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالصدقة، لأن الصدقة فيها النجاة، الإنسان يعتق نفسه من النار بالصدقة، فهذا من أهم ما تنصح به المرأة، أنها تنصح بالصدقة، لأن الصدقة يعني هي كالعتق بالنسبة للإنسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا تكفرن، فقلنا نكفر بالله، قال لا، تكفرن العشير يعني الزوج، وتكفرن الإحسان. فهذا من طبيعة المرأة أنها يعني تجحد يعني جميل الزوج وتجحد الإحسان. وطبعا الإنسان عندما يعترف بالحق ويعترف بما جبل عليه فهذا من فضائله. يعني بعض النساء عندما يسمعن هذه الأحاديث يقع في قلب الواحدة يعني منهن، وما ينبغي هذا، لأن هذا مما جبلت عليه المرأة اختبارا وامتحانا. والله لو قيل لرجل مثلا يا أخي أنت فيك نوع من التسرع والتعجل، ويعني تتعدل وتحكم على الناس قبل أن تتريث، الإنسان إذا نصح بهذا المفروض يفرح ويقول له جزاك الله خير، أنت دللتني على هذا، وأنا أستعين الله تبارك وتعالى على أن أغير هذا الخلق وهذا السلوك. فكذلك المرأة عندما تخبر أنها يعني تكثر من الجحد وتنكر الجميل، فإذا عرفت أن من طبعها هذا فهي تستعين الله تبارك وتعالى في أن تتخلص من هذا الطبع والجبل الذي جبلت عليه لتكون في مرضات الله تبارك وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عطاء قال أشهد على ابن عباس، وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا عن عطاء ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء، يعني هذه الرواية ربما تمسك بها من قال إذا كان الصوت يعني واصل للنساء فلا داعي لتخصيصهن بالموعظة، بدليل هذه الرواية فظن أنه لم يسمع النساء، ولعل ما ذكرناه أولى والله تعالى أعلم. إذا كان الشيء فيه مصلحة فلا بأس يعني بفعله ولو دقيق معدود. فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط وهو يعني ما تزين به الأذن والخاتم في ثوب بلال. طبعا الخاتم هذا يعني الخاتم من الذهب، فيه رد على الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما منع الذهب المحلق على النساء، لما منع الذهب المحلق على النساء، واستدل ببعض الآثار وبعض الأحاديث، وهذه الأحاديث والآثار يعني يمكن توجيهها، وإلا فالإجماع قائم على حل الذهب بجميع أشكاله وألوانه للنساء، وهذا من الأدلة، هذا من الأدلة التي يعني لم يتعرض الشيخ الألباني بالرد عليه. فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم. نعم. الذي بعده في صحيح مسلم عن ابن عباس فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه فقسمه على فقراء المسلمين. في دليل أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، واستحباب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، هذا هو المطلوب، تخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. ولذلك جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت يعني منه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما للموعظة كما نحن نفعل الآن. فالحمد لله على أننا وفقنا إلى مثل هذه السنة، بل أنا أرى في هذا الزمان أن النساء أطلب للعلم وأحرص عليه من الرجال. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب يخطب على قوس. يخطب على قوس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينصب له منبر، وإنما كان يقوم متوكئا على عصا، متوكئا على قوس، مثلا متوكئا على بلال. فهذه السنة، وهي خطبة واحدة، خطبة واحدة وتفتتح بالحمد كسائر الخطب. فهذا هو الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. خطبة الجمعة واجبة، خطبة العيد مستحب. خطبة الجمعة على منبر، خطبة العيد على الأرض، يتوكأ على عصا، على رجل، على قوس. نعم، خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وخطبة العيد تكون بعد الصلاة، وهكذا. قال: باب يخطب على قوس. وذكر في الباب حديثا هو حديث حسن عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، يعني اتكأ عليه، قام متوكئا عليه. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب ترك الأذان في العيد. فهذه سنة تركية ردا على هؤلاء الذين يعني لا يعرفون الترك. فنحن عندما نقول ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما ايش؟ فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. نعم، طبعا هذا عام، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، يعني إلا بما شرع رسوله. ونضيف هنا أيضا: وأن نترك ما ترك، هذا مهم جدا، وأن نترك ما ترك. فهذه تسمى السنة ليش؟ السنة التركية. بعض الناس يعني يأبى إلا أن يعطي حكم في المتروك هذا، يقول المتروك هذا لا بد أن نعطيه حكم واجب ولا مستحب ولا كذا. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فكيف أنت تفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وما كان ربك نسيا، وما أرسل الله تبارك وتعالى رسوله إلا من أجل أن يعني يحكم في كل شيء. فإذا حكم في شيء نعمل به، وإذا ترك شيء نتركه. إن الله شرع حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء يعني رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فالشيء المسكوت عنه نسكت عنه ولا نفعله. فإذا لا بد أن نضيف إلى معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن نترك ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ترك الأذان والإقامة للعيدين خلاص، فالذي يؤذن ويقوم للعيدين هذه بدعة، لأنه خالف السنة التركية. إذا ترك صلى الله عليه وآله وسلم تخطيط المسجد عشان الناس يقفوا على الصفوف ثم نحن جينا وفعلنا هذا، فقد وقعنا في بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا واعتمد على ماذا؟ على تسوية الصفوف بالقدم في القدم، الكتف في الكتف، يستوي الصف. والعجيب أن هذه الخطوط عندما اتخذت أهمل الناس تسوية الصفوف وكثرت الفرج. ليش الواحد منهم يأتي لا يكلف نفسه أن ينظر يمينا أو شمالا، وإنما مباشرة يتأكد أن رجليه على الخط وخلاص. كون بينه وبين الذي عن يمينه وعن شماله فرج، هذا لا يهمه. بخلاف لو كانت هذه الخطوط غير موجودة، فالناس سيضطرون إلى أن يحاذي كل واحد يعني منهم مع أخيه عن يمينه وعن شماله ويستوي الصف. فإذا هذه تسمى السنن التركية. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس وهو في البخاري عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حضرت العيد؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته، يعني لولا أنني من بني هاشم وأنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت. ليش؟ قال: من الصغر، يعني لأجل الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. طبعا العلم الذي عند دار كثير، العلم هو الراية الذي عند دار كثير بن الصلت، يعني بعد ذلك، يعني هذه الدار وجدت بعد ذلك، وجدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وراوي الحديث يعني يبين، فأتى هذا المكان، أتى هذا المكان الذي عنده الآن هذا العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. مجرد عدم الذكر دليل. ولذلك نحن في العبادات الذي يأتي ببدعة هو الذي يأتي بشيء جديد هو الذي يطالب بالدليل، والذي يجادله يقول له هات الدليل. فالذي يأتي بعبادة لابد أن يقيم الدليل عليها، إذا ما عنده دليل فهي بدعة. ولذلك نحن نقول في مثل هذا: الدليل عدم الدليل. لو قلنا إن هذا الخطوط التي في المساجد ليست من السنة، فإذا قال لي إنسان: ما دليلك على هذا؟ أقول: عدم الدليل، لأن ما في دليل. فهذا هو دليل، فالدليل عدم الدليل لأنها سنة تركية. ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، آذانهن حتى تخلع القرط، وحلوقهن حتى تخلع القلادة التي في رقبتها. قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا حديث رواه ابن ماجه عن جابر، هو حديث ضعيف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وأضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. هذا ضعيف، لأن خطبة العيد هي خطبة واحدة ليست خطبتين. فنقول هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين هذا حديث ضعيف. نعم. قال الإمام النووي: وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ضعيف غير متصل. فهذا هو إنكار الإمام النووي، فالذي يروى عن ابن مسعود أيضا ضعيف غير متصل. فصارت السنة الآن غريبة كما هو معلوم، لكن تبقى طائفة تعرف السنة وتقول بها حتى وإن لم يعمل بها الناس. الذي بعده حديث صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. وأبا بكر وعمر أو عثمان. فإذا هذه سنة الخلفاء الراشدين أن العيد يصلى بغير أذان ولا إقامة ولا بقول الصلاة جامعة ولا أي شيء. الصلاة جامعة هذا في الكسوف، والعجيب أنهم عندما يصلون صلاة الكسوف لا يقولون الصلاة جامعة، فما هو سنة يعني تركوا وجعلوا يعني مكان السنة يعني مثل هذه البدع. فالصلاة جامعة إنما تشرع عند صلاة الكسوف، إذا رأى الناس كسوف الشمس وكسوف القمر يأتي الإمام في مكبر الصوت بصوت مرتفع يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فيجتمع الناس فيصلون صلاة الكسوف. وأما في العيد فلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا غير ذلك. وما كان ربك نسيا. الذي بعده إسناده حسن، عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال الشارح وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. نقول حتى لو روي هذا فلا اعتبار لما فعله ابن الزبير وإن كان صحابيا مع هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمل الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة، فما ينبغي أن نخالف كل هذا لأجل عمل ابن الزبير أو غيره. وقال في شرح السنة العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل. قال وفي الأزهار بل يكره ولا عبرة بإحداث من فعل ذلك من الولاة، ولا عبرة بإحداث من فعل ذلك من الولاة. الباب الذي بعد ذلك قال باب التكبير في العيدين. التكبير في العيدين، التكبير في عيد الفطر متى يبدأ؟ يبدأ من الخروج إلى الصلاة حتى يأتي الإمام. إنسان أخذ أولاده في سيارته، فإذا ركبوا السيارة وبدأوا في التحرك إلى المصلى فيكبرون إلى أن يأتي الإمام. هذا بالنسبة لعيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من ليلة عرفة، يعني إذا أو من طلوع فجر عرفة، إذا طلع فجر يوم التاسع بعد أن يصلوا صلاة الفجر يوم عرفة، فيبدأون في التكبير إلى حتى تغرب يعني شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا التكبير في الأضحى. وصيغ التكبير يعني معروفة، جاء تكبير صيغة عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن سلمان، منها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. فهذه كلها يعني ثابتة عن هؤلاء الصحابة ابن مسعود وابن عباس وسلمان. وذكر في الباب حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى. نحن الآن خرجنا، هذا التكبير يعني إيش في هذه الأيام، وإنما هو أراد التكبير بإيش؟ تكبير في الصلاة على كل حال. فهذا الذي ذكرناه يعني التكبير قبل صلاة عيد الفطر، والتكبير في أيام الأضحى، وإنما هو أراد في هذا الباب باب التكبير في العيدين، يعني التكبير المتعلق بصلاة العيدين. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، هذا هو المشهور. وروى هذا أيضا عمرو بن عوف، ورواه أبو أيوب، ورواه زيد بن ثابت، وهناك أيضا آثار موقوفة. فإذا عندنا حديث مرفوع وآثار موقوفة أن في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يكبر 7 تكبيرات، وهذه تسمى التكبيرات الزوائد، ثم يقرأ ثم يكبر ويركع وهكذا. فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر 5 تكبيرات ويقرأ ثم يكبر ويركع، فإذا 7 تكبيرات زوائد و5 تكبيرات في الركعة الثانية، هذا هو المشهور، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وجاء عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهبه صحيح أيضا لأنه دل عليه الدليل أنه كيف يكبر، يكبر تكبيرة الإحرام ثم 3 تكبيرات ثم يقرأ ويركع ويقوم. فإذا قام في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ ها ماذا يفعل؟ لا تقولنا يكبر. نعم، إذا قام من الركعة الثانية يقرأ أولا، وبعد أن ينتهي من القراءة يكبر 3 تكبيرات ثم يكبر للركوع ويركع الركعة الثانية. فإذا هذه الصفة التي أخذ بها الإمام أبي حنيفة خلاصتها ماذا؟ أنها 4 تكبيرات في أول الركعة الأولى و4 تكبيرات في يعني خلينا نقول آخر الركعة الثانية قبل ركوعها، فصارت كتكبيرات الجنائز 4 و4، لكن في الركعة الأولى 4 قبل القراءة وفي الركعة الثانية 4 بعد القراءة 4 بعد القراءة. فنقول هذه الصفة التي عمل بها أبو حنيفة رحمة الله عليه يعني صح بها الحديث كما يأتينا في هذا الباب. فإذا الأكثر أن نفعل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ويجوز أحيانا كتنويع وأن السنة صحت بذلك أن نفعل يعني ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. فإذا هذان مذهبان مشهوران، وإن كان يعني في الشرح ذكر أن هناك يعني في هذا التكبير يعني 10 مذاهب، لكن هذا الذي يهمنا، هذا الذي يهمنا. الذي بعده إسناده صحيح، قال سوى تكبيرتي الركوع. فإذا 7 تكبيرات في الأولى 7 خالصة و5 خالصة غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. الذي بعده إسناده حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه فائدة في هذا الإسناد، لعل كنا يعني تسمعنا دوما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهم يختلفون في جده من هو، هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص ولا عمرو بن العاص، يختلفون في هذا، أو عمرو بن شعيب تقريبا عمرو بن شعيب ابن محمد، فهم يختلفون في جده. فهذا الحديث مصرح أن المقصود بالجد هو من؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص. قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، القراءة بعدهما كلتيهما. يعني إذا كبر 7 في الأولى و5 في الثانية فتكون القراءة بعدهما، وأما إذا عمل بمذهب أبي حنيفة فكما وصفنا. الذي بعده إسناده حسن، وهو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر ايش عندكن؟ أربعا. فالشيخ الألباني يقول هذا الحديث يعني حسن دون قوله أربعا والصواب خمسا يعني كبقية الأحاديث. الصواب خمسا لماذا؟ لأن هذا في من أحد رجال الإسناد سليمان بن حيان هو وحده الذي قال أربعا، وأما بقية الرواة فقالوا خمسا. الذي بعده دليل لأبي حنيفة، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 2997. فإذا دليل أبي حنيفة صححه الشيخ الألباني في الإرواء أو في الصحيح برقم 2997. عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق. فإذا هذا يعني فعل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان في الأضحى والفطر يكبر أربعا كتكبير الجنائز، لكن بأي صفة؟ جاء في بعض الطرق الأخرى الصفة التي ذكرناها. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، يعني لما كان عليهم أميرا. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد ابن العاص. فإذا هذه من السنن التي يعني ينوع فيها، التي ينوع فيها، فأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. ما أدري، أنا أريد أن ننتهي من العيدين. قال باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، ما يقرأ في الأضحى والفطر. وذكر الحديث الذي رواه مسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية كما في الجمعة. والحكمة في قراءة هذه الصور أن هذه الصور فيها التذكير بيعني أصول الدين وما يكون يوم القيامة، والناس يعني هنا مجتمعون، فيعني من المناسب أن يذكروا حال اجتماعهم بما يكون في يوم القيامة، بما يكون في يوم القيامة. فهذا هو السر في قراءة يعني مثل هذه الصور. طيب عند التكبيرات الزوائد هل يرفع اليدين؟ هل يرفع اليدين؟ نقول ما صح في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حال التكبيرات الزوائد لا يرفع اليدين. طيب هل هناك ذكر بين هذه التكبيرات؟ جاء عن ابن مسعود أنه كان يسبح ويحمد الله تبارك وتعالى بين هذه التكبيرات، فلو تمكن إنسان يعني من أن يفعل هذا فلا بأس. قال باب الجلوس للخطبة، الجلوس للخطبة يعني هل يجب على الناس أن بعد صلاة العيد أن يجلسوا للخطبة؟ لا يجب. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث صحيح عن عبد الله بن السيف قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فعلم من هذا أن خطبة العيد ليست واجبة. الذي بعده باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق حتى يشهد له الطريقان، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان عندما يذهب في طريق ويرجع من طريق فتكتب له هذه، تكتب له هذه الآثار في الطريقين، فهذه السنة. والحديث صحيح وأخرجه البخاري عن جابر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. الذي بعده باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. كيف هذا؟ نحن الآن مثلا خلينا نقول بعد الساعة 12 ونحن صائمون، فجاءنا جماعة من جهة أخرى قالوا رأينا الهلال، قالوا رأينا هلال يعني هلال شوال، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ لأن طبعا وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. فإذا جاءنا هذا الخبر بعد الزوال فماذا نفعل؟ نفطر ثم نخرج لصلاة العيد من الغد، ثم نخرج لصلاة العيد من الغد. هذا هو الصواب الذي يدل عليه هذا الحديث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال طالما أن وقت العيد فات فإذا لا يصلون العيد. والصواب ما دل عليه هذا الحديث. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، وعند أحمد والدارقطني وابن ماجه أن ذلك كان آخر النهار، أنهم جاءوا آخر النهار، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، يعني لصلاة العيد، يغدوا إلى مصلاهم يعني لصلاة العيد. والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي. أبو حنيفة ممن يقول بهذا؟ طيب، وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا خضاء. وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، إذن هذا قول الشافعي، فإذن أبو حنيفة مع الجمهور. وأما الشافعي يقول إذا علموا قبل الزوال صلوا، وإن لم يصلوا يومهم ولا من الغد، وإلا لم يصلوا يومهم، يعني إذا علموا بعد الزوال لم يصلوا لا في هذا اليوم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره. فإذن هذا قول للشافعي، قول عن الشافعي، روى الخطابي عن الشافعي، وإلا فالأول هو قول الشافعي أيضا. قال الخطابي: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، فلا فرق بين أن يعلموا بذلك قبيل الزوال أو بعده. الحديث الذي بعده إسناده ضعيف ومتنه منكر، ووجه النكارة فيه ماذا؟ عن بكر بن مبشر الأنصاري قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان أو بطحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. هذا وجه النكار، أنه ذكر أنهم يخرجون من طريق ويرجعون من نفس الطريق، وهذا خلاف سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان يوم عيد خالف الطريق. الذي بعد ذلك قال: باب الصلاة بعد صلاة العيد. هل لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية؟ نقول في المصلى لا، فالإنسان إذا ذهب إلى المصلى يقعد، ما في تحية مصلى، ولا بعد صلاة العيد هناك سنة، هذا في المصلى. وأما إذا رجع إلى بيته فالسنة أن يصلي ركعتين. والدليل على هذا ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وهو حديث صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وهذه سنة مهجورة الآن. فإذا في المصلى ما في سنة لا قبلية ولا بعدية، وأما إذا رجع إلى بيته فيصلي ركعتين. ثم ذكر أبو داود في الباب حديث ابن عباس وهو عند البخاري ومسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، أي في المصلى، ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. الخرص يعني هو الحلقة الصغيرة من الحلي، وهي يعني كالقرط، والسخاب القلادة التي تكون في العنق. الذي بعد ذلك قال: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. نقول هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، وإن كان طبعا يعني هذا هو الذي يستطاع. فإذا لم يتمكن الناس من الصلاة في المصلى لأجل المطر فهم يصلون في المسجد، وإلا فالسنة الخروج إلى المصلى. حتى أنني أذكر قديما في مذهب أبي حنيفة أنه قال إذا حصل مطر يعني يؤجلون الصلاة لليوم التالي، لليوم التالي، فإذا استمر المطر لا يصلون. وهذا من تشدده رحمه الله في أن صلاة العيد تكون في المصلى، وهي السنة بلا شك، إلا ما ذكر في مسجد مكة يعني في المسجد الحرام، فقالوا يعني صلاة العيد تكون في المسجد الحرام، لأنه يعني يعتبر يعني مكان متسع، وهو طبعا أفضل المساجد. والشيخ الألباني له رسالة في بيان أن السنة صلاة العيد في المصلى. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من أبواب صلاة العيد، وسأفسح المجال للأسئلة إن شاء الله في المرة القادمة فيما يتعلق بصلاة العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.